بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما أجلسكم؟ قالوا وهم في المسجد، قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذاك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أستحلفكم ريبة، وإنما استحلفتكم لأن الله يباهي بكم الملائكة. هذه مجالس العلم، مجالس الذكر، فضلها عظيم. فنحمد الله تبارك وتعالى. هذا هو المجلس الثاني من مجالس مدارستنا لكتاب التوحيد، وكنا قد وقفنا على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نبدأ على بركة الله، ونحن في يوم الاثنين 21 من شهر ذي الحجة عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا العشرون. نعم، تفضل.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين وللمسلمات الأحياء منهم والأموات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخض الناس في أولئك. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
هذا الباب مناسبته للباب الذي قبله أنه لما بين فضائل التوحيد ناسب أن يردفه بهذا الباب، ذلك لأن فضائل التوحيد المطلقة متعلقة بتحقيق التوحيد. فضائل التوحيد العظيمة الكثيرة متعلقة بمن حقق التوحيد، ولهذا قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وتحقيق التوحيد بمعنى كماله وتمامه. دلنا هذا على أن التوحيد له ابتداء وله وسط وله كمال. ابتداء التوحيد الإقرار بلا إله إلا الله، ثم يرتقي ويتوسط بأعمال الموحدين والمسلمين مع بعده عن أعمال المشركين، حتى يصل إلى مرتبة تحقيق التوحيد. ولهذا لما كان بعض الناس في مبتدأ الإسلام ادعوا المرتبة التي لم يصلوا إليها، عاتبهم الله تبارك وتعالى فقال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والمقصود هنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم على قول جمهور المفسرين يعني التحقيق الواجب. هنا لابد أن نفهم أن مبدأ التوحيد هو الإسلام، الإقرار بالإسلام، التوسط هو الإيمان، وتحقيقه وكماله وانتهاؤه بالإحسان. فلو قال لنا قائل: هل للتوحيد أصل؟ نقول: نعم، أصل التوحيد هو أصول الإيمان، أصل التوحيد هو أصل الإيمان وأصل الإسلام، كالمباني الخمس للإسلام من حيث الإقرار، والمباني الست من حيث الإيمان، والمباني الست للإيمان من حيث الإقرار. ثم بعد ذلك يرتقي في هذه الواجبات ويلتزم بها ويترك ما يناقضها حتى يصل إلى تحقيق التوحيد الواجب، ثم يرتقي إلى كمال أعمال أهل الإيمان حتى يصل إلى مرتبة تحقيق التوحيد المستحب وهو الإحسان. إذن أصل التوحيد هو أصل الإيمان. قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هنا قيد، قال ظالم لنفسه ليخرج المشرك، فإنه ظالم في حق ربه. ومنهم مقتصد وهم المتوسطون، ومنهم سابق بالخيرات وهم المحققون. إذن فهمنا أن التوحيد الناس فيه على ثلاث مراتب، لأن التوحيد هو دين المسلمين، والدين الناس فيه على ثلاث مراتب: مسلم، مؤمن، محسن. وهذا جلي في آيات كثيرة لمن تأمل القرآن، فقد ذكر الله السابقين ثم ذكر أصحاب اليمين، والسابقون هم المحققون، وأصحاب اليمين منهم المتوسطون ومنهم المبتدئون. فهذه مسائل مهمة: من حقق التوحيد ماذا له من الفضائل الخاصة؟ هذه هي يعني المقصودة من هذا الباب. من حقق التوحيد، قال المصنف رحمه الله، دخل الجنة بغير حساب. والأمور الشرعية من حيث النظر إلى أدلتها في الكتاب والسنة تعلق العبادة بالثواب الأخروي، وما يفعله بعض الناس اليوم أنهم أصبحوا يعلقون الناس بالثواب الدنيوي ليست طريقة شرعية. يقول: صلي الصلاة زين لبدنك، توضأ الوضوء نظافة لجسمك، هذه ليست طريقة شرعية. طريقة شرعية أنك إذا توضأت خرجت خطاياك من تحت أظفار يدك. الطريقة الشرعية إنكم تحترقون فإذا صليتم ذهب عنكم ذلك. فالطريقة الشرعية تعليق الناس بالثواب الأخروي. ولذلك أعظم ثمرات من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ومعنى بغير حساب معناه أنه قد نال المرتقى العظيم، فصدق فيه قول الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. قال المصنف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ومفهوم المخالفة أن من لم يحقق التوحيد حوسب، وقد جاء في الحديث: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: وكنت حديثة السن أقرأ القرآن، أمهلني يا رسول الله، أليس الله يقول: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب. إذن الذي يحقق التوحيد لا يناقش، لا يحاسب، يدخل الجنة. فذلك لسببين اثنين: الأول عظمة التوحيد في قلبه وفي عمله، فأصبح مؤديا لحق الله على التمام، مؤديا لحقوق العباد على التمام، فليس ثم داع لحسابه ومحاسبته. لماذا إذن يحاسب من عداه؟ لأنه مقصر في حق الله أو مقصر في حقوق العباد فيحاسب. ولله المثل الأعلى. أنت إذا رأيت موظف مؤدي أعماله كلها، ما في مراجع يشتكي منه، والطالع البصمة كله موجود، ما في داعي أنك تحاسبه. لكن موظف البصمة موجودة، الموظفين المراجعين يشتكون منه، تقول لا القضية فيها بلاء، شو يسوي؟ يدخل مكتبه ينام، ما يؤدي حقوق الناس، يشتغل بتليفونه ما يؤدي حقوق العاملين، لازم أحاسبه. لا ما حد اشتكى، بس البصمة فيها مشكلة، ما كل يوم غياب غياب غياب، هم تحاسبه. ولله المثل الأعلى. ثم أورد المصنف تحت هذا الباب آيتين وحديثا واحدا. أما الآية في سورة النحل في خبر الله تعالى عن إبراهيم، قال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. ما وجه الدلالة من هذه الآية للباب؟ وجه الدلالة أن الله مدح إبراهيم وجعله أمة لتحقيقه التوحيد وحنيفيته، والحنيف المائل إلى الحق البعيد عن الباطل، وهذا يشمل حقوق الله وحقوق العباد. إذن إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. كم صفة في هذه الآية؟ ثلاث صفات ثبوتية وصفة سلبية. أمة يعني بمعنى أنه وحده يوازي أمة، وهذا من أين جاء؟ من تحقيق التوحيد، وإبراهيم الذي وفى، وإبراهيم الذي وفى، هاجر لله وأخذ زوجته وابنه إلى الصحراء الجرداء الواد غير ذي زرع، تركهما لله، أمره الله أن يرجع إلى سارة، رجع إلى سارة، يفعل الأوامر كلها. ما قال يا ربي ليش تخليني أودي ولدي هناك وحطه هناك، ما قال. لا يراجع ربه، ما يأمره الله يقول سمعا وطاعة. تحقيق التوحيد، أمة وقانتا. القنوت تفسر بثلاثة معاني كلها صحيح. القانت الخاضع، القنوت الخضوع، يعني مهما يأمره الله يفعل. تخيل أعظم قضية ذبح الإبن ما كان بواسطة الملك، كان بواسطة المنام، وهو أضعف أنواع الوحي إلى الأنبياء وامتثله. ما قال لا انتظر حتى يجيني الملك، ما قال. خضوع، قنوت. إذن القنوت الخضوع، والقنوت معناه طول القيام في العبادة، معناه طول القيام في العبادة. ولذلك كان يقولون عن إبراهيم أنه كان عظيم الصلاة، عظيم الذكر. الثالث، القانت هو الذي يطيل قراءة كلام الله عز وجل ويداوم عليه. ثم قال حنيفا، طبعا كلمة لله دليل على الإخلاص، لا يبحث عن سمعة ولا عن جاه ولا عن منصب. حنيفا، هذه الصفة الثالثة، حنيفا يعني مائلا إلى الحق، عكس الجنيف المائل إلى الباطل. والفرق بينهما إيش؟ نقطة. الفرق بين الحنيف والجنيف إيش؟ نقطة، لكنهما متعاكسان. حنيف دائم الميل إلى الحق، جنيف دائم الميل إلى الباطل. ثم ذكر الصفة المنفية، ولم يكن من المشركين، دل على أن التوحيد لا يتحقق إلا بنبذ الشرك وأهله. ومن هنا نعلم أن الذي يسمع الشرك ولا يغار في قلبه ما حقق التوحيد. الذي يرى الشرك وقلبه لا يحترق ما حقق التوحيد، بخلاف إبراهيم الذي كسر الأصنام، قلبه كان يحترق على التوحيد. أما الآية الثانية، آية سورة المؤمنون، أن الله جل وعلا ذكر صفات عباده الذين يخشون ربهم بالغيب وهم أهل الكمل من الإيمان، فذكر من أوصافهم والذين هم بربهم لا يشركون. وأورد الإمام هذه الآية لبيان أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بمجانبة الشرك كله أكبره وأصغره. لا يتم تحقيق التوحيد إلا بمجانبة الشرك كله أكبره وأصغره. ثم أورد حديث حسين بن عبد الرحمن في قصة سعيد بن جبير أنه سأل أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارح، فقلت أنا. ثم في آخر هذا الحديث ذكر صفات المحققين للتوحيد، قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، والسين والتاء للطلب، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، ولا يكتوون أي لا يطلبون الكي، ولا يتطيرون أي لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، وهذه صفة جامعة. في آية سورة النحل ثلاث صفات ثبوتية وصفة منفية، في الحديث ثلاث صفات منفية وصفة ثبوتية، لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون. وصفة ثبوتية وعلى ربهم يتوكل، وهي الجامعة. ظن بعض الناس أن مجرد طلب الرقية يخرج الإنسان من تحقيق التوحيد، وهذا قول لبعض العلماء، لكن هذا القول فيه نظر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي يحب سعد بن عبادة كواه، وهنا قال ولا يكتوون، فما قال له سعد بن معاذ أي نبي الله إنك قلت إن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب حققوا التوحيد، من أسباب تحقيقهم التوحيد تركهم الكيف لما تكويني؟ هذه مسألة يفهموها. قال ولا يسترقون، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في وجه زوجه عائشة سفعا، يعني تغيير في اللون، فقال لها إن هذا من العين، اذهبي إلى فلان أو إلى فلانة فاسترقي. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج حبيبته من المحققين للتوحيد؟ أبدا، لا يمكن. ولهذا نقول القول الصحيح الراجح المليح الذي عليه تجتمع الأدلة ما ذهب إليه الإمام ابن قتيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من السلف، أن المقصود بالاسترقاء والاكتواء هنا أمران اثنان. الأول الاسترقاء الجاهلي، الأول الاسترقاء الجاهلي، لا يسترقون أي برقى الجاهلية، برقى الجاهلية. الثاني وهو الأفصح والأوضح، لا يسترقون يعني لا يطلبون العلاج قبل وجود مرضه أو قبل وجود سببه. من علامات التوكل على الله أن المؤمن يقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فلا تجده هلوعا. بعض الناس عنده هلع، رحت أنا مرة المدينة، هذا الكلام سنة 88، رحنا المدينة فكان معنا شايب كبير سن، وأنا ذاك الوقت شباب، قال نمر على شيخ يقرأ على الناس. قلت أنا ما فيني شيء الحمد لله، ليش أروح؟ قال أنا أبغاه يقرأ علي. رحنا أنا وهو معنا واحد ثالث رايحين بالسيارة العمرة، فمرينا على المدينة، وإذا بالشيخ مسوي حوش أكبر من المسجد هذا، والناس عنده ما شاء الله بالسر، هم غير يجي يتفل تف 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 ويمشي. والله قلت بقلبي لو شنو يصير ما خليه يتفل عليه، وخرت عنه هناك، خلصوا من الدور جو. قلت يا عم وراح تخليه يتفل عليه؟ قال لا هذا. قلت أنت فيك شيء؟ إيش فيك؟ قال ما فيني شيء، بس يقولون تفلة الشيخ هذا يقي من الأمراض. هذا هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي حكاه الإمام ابن قتيبة وأبو عبيد القاسم بن سلام. بعدين نفس الرجل قال نروح عند فلان نكتوي، ما فيك شيء، ما فيك إلا العافية. قال لا، هذا الرجل ما في أحد مثله، يكوي الناس قبل لا يجيهم عرق النساء، ما بي عرق النساء يجيني. هذا هو المقصود بهذا الحديث، أن الإنسان يجهز الشيء قبل شنو؟ قبل الفلع. ما يصير، هذا ليس من علامات المتوكلين المحققين للتوحيد. المعنى إذن الآن صار عندنا لا يسترقون ثلاثة معاني. الأول لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية مطلقا، وهذا القول صار إليه جمع من المتأخرين ومنهم النووي وبعض أئمة الدعوة مثل الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره في شرحهم لكتاب التوحيد، وهو شرح اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. القول الثاني وهو قول جمع من المتقدمين وهو الصواب، لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية قبل وجود سببه، وإذا طلبت الرقية بعد وجود سببه فهو من باب أخذ الأسباب. نظرا مثال، الرجل الآن الحمد لله في أمن وأمان، نحن في الكويت نسأل الله أن يديم علينا الأمن والأمان. بعض الناس من هواجس ما يجيه وقلة توكله يحط في باله هواجس، شي يسوي يملي بيته ماي، يا ابن الحلال الشولة، قال ما تدري شي يصير، هذا وين توكل؟ يقول هذا من الأخذ بالأسباب، هذا غير صحيح، هذا ليس من الأخذ بالأسباب، هذا تهيئ الأسباب قبل وجود أي شيء، هذا خطر شرعا وخطر اجتماعيا على الناس. وراك أنت شال وياك طعام وأكل، قال يمكنني أجوع، طيب أنت ما فيك سكر عشان تحط معك حلوى، إذا جاك السكر تحطه ليش؟ هذا هو المنهي عنه. القول الثالث، لا يسترقون أي برقى الجاهلية. إذن صار المسألة فيها ثلاثة أقوال، وقلنا الراجح أنه إذا استرقى مع وجود سببه أو اكتوى مع وجود سببه لا بأس بذلك، ولا يخرجه من السبعين ألف. ولا يتطيرون، تطير معروف، حتى عندنا مثل في دول الخليج يقول بعضهم يقول خير يا طير، لا الطير ما يعرف الخير، يطلع من بيته لا شاف الطير راح يمين قال ها يلا صار سفرنا حلو صرنا من أصحاب اليمين، لا طار الطير شمال قال أعوذ بالله لا ما احنا مسافرين. هذا التطير، والتطير خطير وأثره مستطير على الإيمان والتوحيد. قال وعلى ربهم يتوكلون، حقيقة التوكل هو بذل السبب واعتماد القلب على خالق الأسباب جل وعلا. يعني مثلا أنت جعت ماذا تفعل؟ تأكل، هذا بذل السبب. لكن لا تقل، لا تقل أن هذا الطعام يفيدني بنفسه، إنما تقول يا رب انفعني بهذا الطعام. تشرب الماء إذا ضمئت، الماء خصائصه أنه يروي فهو مروي، لكن لا بد أن لا تعلق قلبك بالسبب، قد تصاب بمرض لو تشرب مياه الدنيا ما تروى لأن الله لم يرويك، فعلق قلبك بخالق الأسباب جل في علاه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. وهنا سؤال، كيف نحقق التوحيد؟ بعد نظرنا إلى هذه الأدلة التي أوردها المصنف لابد أن ندرك كيف نحقق التوحيد. أولا بالعلم، فإن التوحيد تحقيقه باب خبري، لا يمكن أن تحققه بعقل أو ذوق أو شعور، ما يمكن تحقيقه إلا بالنظر إلى ما ورد في السمع، قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا من أبجديات وأولويات التحقيق اليقين والاهتمام بأمور القلب من الخشية والمحبة والإنابة والتوكل والصدق والإخلاص وغيرها من أعمال القلب، تهتم بها وتلتفت إليها وتطهر القلب مما يضادها. ثالثا تحقق التوحيد بفعل الواجبات أولا بأول، وترك المحرمات أولا بأول. ثالثا مراقبة الله جل وعلا ودوام النظر إليه سبحانه وتعالى وحب ذكره والحب الأنس به جل في علاه. نعم.
أحسن الله إليكم. باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل الجنة، من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
ثم أورد هذا الباب باب الخوف من الشرك. يجوز بالإضافة ويجوز أن تقول باب الخوف من الشرك بقطع الإضافة. والخوف من الشرك يشمل أمرين: الأول الخوف من الوقوع فيه، والثاني إدراك خطره وعظيم وإدراك عظيم شرره. بهذا تكون خائفا من الشرك. ما مناسبة إيراد هذا الباب بعد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب؟ لأنه مر معنا أن تحقيق التوحيد لا يتم إلا بمجانبة الشرك، ومجانبة الشرك لا يتم إلا بمعرفته والخوف منه. أضرب لكم مثال: لو أن رجلا لم يتخذ الوسائل لحماية بيته، ما وضع سور لبيته، الباب مشلع، النوافذ مفتوحة، الناس اللي يمرون من عنده شي يقولون؟ هذا مدير باله على أهله ولا على ماله، أي واحد يجي يدخل يأخذ اللي يبي ويمشي. هذا شأن من لم يخاف من الشرك. اللي يخاف من اللصوص ماذا يفعل؟ اللي يخاف أن الناس يأخذون حقه ماذا يفعل؟ يضع سور لبيته، بعد يغلق البيبان، بعد يغلق الشبابيك، بعد حط كاميرا، بعد حط حارس، بعد يمكن إذا في مكان مخوف ما يكتفي بالحارس يجيب كلب حراسة بعد، ولا لا؟ كل هذا عشان فلوس. طيب وين خوفنا على التوحيد؟ ترى الشيطان لص يسرق منك التوحيد. مثل ما أن في لصوص يسرقون منك الفلوس، الشيطان مو مهتم بالفلوس ولا مهتم بأعراض الدنيا، مهتم بشنو؟ شلون ينقص من قلبك إيش؟ التوحيد. إذا ما قدر يسلب التوحيد يفكر شلون ينقص التوحيد من قلبك. هذا همه وغمه. الشيطان أشبه ما يكون بجار حقود حسود، لا يفكر إلا كيف يعطيك عين عشان يروح اللي عندك من الخير بس. فانتبه يا عبد الله، لابد أن نخاف من الشرك. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آيتين وثلاثة أحاديث. أما الآية الأولى، آية سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، في موضعين، في الآية 48، في الآية 16 بعد 100. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا إيش بعيدا. طيب الآن سؤال: ما وجه إيراد هذه الآية الخوف من الشرك؟ لأن معنى الآية، مفهوم المخالفة من الآية، كل ذنب قابل للمغفرة إلا الشرك. فاحذره فإن الله لا يغفر. إذا كان الأمر كذلك أنت أحيانا تقول حق عيالك مثلا: يا عيالي دير بالكم، ترى في أمور ما حد يتساهل فيها. مثل عندنا الآن بالكويت قانون أنك أنت إذا تعرضت لزيد وعمر وبكر يمكن أن يسامحونك أو هو يسامحك، لكن في أمور خطوط حمراء تسمى تعرض للدولة، تعرض لأمن الدولة، تعرض لسمو الأمير، هذه أشياء غير مسموح فيها، ما يمكن يتجاوزوا عنها. يريدون ضبط الأمن في البلد، ما يتم إلا بهذا عندهم. الذي ينبغي أن تدركه أن الخط الأحمر في الدين هو الشرك، هذا لا يغفره الله تبارك وتعالى إذا مات عليه الإنسان. إن الله لا يغفر أن يشرك به. أن وما بعده من الفعل المضارع يؤول بالمصدر، والمعنى إن الله لا يغفر شركا به، وإنما أتى بصيغة المضارعة لبيان أن الشرك ما دام أنه يقع منك لا يغفره الله، لكن لو وقع وتبت يغفره الله. في فرق بين الماضي وبين المضارع. يعني لو سألك سائل وقال لك: شيخ فهد ليش ما أتى بصيغة الماضي إن الله لا يغفر من أشرك؟ تقول: لا، من أشرك يمكن يسلم ويتوب فيغفر الله له، وإنما قال لا يغفر أن يشرك به في المستقبل ومات على ذلك. طيب لا يغفر شركا به، شركا مصدر الآن، والمصدر إن صب عليه لا لا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهل نكرة تعم أو لا؟ قال أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الشرك هنا نكرة تعم، فالله لا يغفر الشرك الأكبر ولا الأصغر. بمعنى لو مات إنسان على الشرك الأصغر ولو كان مسلما لا بد أن يعذبه الله في النار، ثم لأنه مسلم يخرج من النار. إذن الشرك عند شيخ الإسلام ابن تيمية لا يدخل في المشيئة، وهذا قول لبعض السلف، ليس بدعا من القول. القول الثاني وهو قول الجمهور أن الشرك الأصغر من جنس المعاصي، فهو داخل تحت ما دون ما ويغفر ما دون ذلك. طيب كيف أخرجناه من النكرة إن الله لا يغفر شركا به؟ كيف أخرجنا؟ قالوا: لا، أن يشرك به مؤول بالمصدر المعرف والألف واللام فيه للعهد، إن الله لا يغفر الشرك المعهود الذي عليه المشركون. والشرك المعهود الذي عليه المشركون هو الشرك الأكبر. وهنا سؤال تجيبونه عليكم، يسألكم المنظمون في الدرس: ما الفرق بين الآيتين؟ ولماذا كررت الآية في نفس السورة مرتين؟ أما الآية الثانية مناسبتها ظاهرة. إمام الحنفاء وأبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي كسر الأصنام وهاجر في سبيل الله، ماذا يقول في دعائه بعد بنائه الكعبة؟ تخيل الآن في مناسك الحج والعبادة والطاعة من أدعيته الخاصة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولهذا يقول بعض المفسرين: فلا يزال الموحدون في ذريته إلى قيام الساعة. من آثار بركة هذا الدعاء. فإمام الحنفاء كما يقول إبراهيم ابن يزيد ابن قيس النخعي رحمه الله، يقول: من ذا الذي يأمن الشرك بعد خوف إبراهيم على ذريته؟ فلا يأمن الشرك إلا غبي، أغبى من الذي يأمن على ماله في دار كثير لصوصه. إيش اللي أكثر، لصوص الدين ولا لصوص المال؟ لصوص الدين أكثر، لأن جنود الشياطين وجنود إبليس أكثر من لصوص الأراضين في كل زمان وفي كل مكان. فكيف يأمن الإنسان؟ ولهذا كان ينبغي أن تقول هذا الدعاء وتكرره بينك وبين نفسك في سجودك قبل السلام في تشهدك. ثم أورد 3 أحاديث. الحديث الأول: أخوف ما أخاف عليكم. عليكم، انتبهوا للضمير، عليكم يطلق ويراد به معنيان، تنتبهان لهذين المعنيين أو تنتبهون لهذين المعنيين. الأول عليكم يعني خاصة الصحابة، ومثاله ما الشرك أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. إذن عليكم الخطاب هنا من؟ الصحابة، بدليل أنه أخبر أن قيام الساعة لا تقوم حتى يلحق فئام من هذه الأمة فيعبدون الأصنام. المعنى الثاني في عليكم عموم المسلمين، مثل هذا الحديث: أخوف ما أخاف عليكم أيها المسلم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. الشرك الأصغر قد ذكر الشيخ السعدي رحمه الله كل ما سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر، فهذا تعريف للشرك الأصغر، وهي الوسائل. ما هو الشرك الأصغر؟ كل ما سماه الشارع شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر، لأنه من باب الوسائل، لأنه من باب الوسائل. مثلا الرياء، الرياء سمي شركا أصغر. لما تسأل المرائي تصلي لمن؟ يقول لله. أطلت لمن؟ يقول لنظري فلان. لاحظ أنه صرف العبادة لله لكن أطال العبادة لزيد، إذن ما في شرك أكبر، هذا شرك أصغر. متى يصبح الرياء شركا أكبر؟ إذا جعله كل جعل العبادة كلها لغير الله، يصوم لأجل الناس، يصلي لأجل الناس، هذا شرك أكبر. يسجد لأجل الناس، هذا شرك أكبر. لكن يزين، يصلي لله، يزين العبادة لأجل نظر الناس، هذا شرك أصغر. النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، مفهوم المخالفة من قوله صلى الله عليه وسلم أن هناك شركا أكبر. الأكبر هو المقصود في الآيتين السابقتين، لأن الشرك الأكبر ليس محصورا في الأصنام، وإنما قول إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن كل شرك أكبر فالمعبود صنم. ولهذا مر معنا أمس أن كل ما عبد من دون الله وهو راض فهو الطاغوت، كل من عبد من دون الله مع الله فهو صنم ووثن، سواء له صورة ولا ما له صورة، حتى لو كان شمسا أو قمرا أو معنا كعبادة بعض الناس الطبيعة واتخاذها الطبيعة شركا مع الله، يقولون هي التي تخلق، هي التي ترزق، هي التي تصنع، هي التي رتبت، هي التي نظمت. عقول السفهاء، لو قلت له هذا المنديل بنفسه ترتب ما يقبل، ثم يقول هذا الكون كله ترتب بنفسه، يعني يعبدون الطبيعة. قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. تفسير النبي عليه الصلاة والسلام الشرك الأصغر بالرياء هو تفسير، هذه اكتبها واحفظها، تفسير لللفظ العام ببعض مفرداته. تفسير إيش؟ ها، لللفظ العام ببعض مفرداته. ومن هنا ينبغي أن تتعلم ما هي مفردات الشرك الأصغر. ها يا شيخ أجب، ما هي مفردات الشرك الأصغر؟ تقول الرياء، أيضا السمعة، أيضا التسوية اللفظية ما شاء الله وشئت، وأيضا القسم بغير الله كالقسم بالكعبة أو بالأمانة ونحو ذلك، أو نسبة النعمة إلى غير الله لولا الكلب لسرقنا، هذه بعض مفردات الشرك الأصغر. وأما الشرك الأكبر فقد مر معنا بالأمس ونعيد، صرف العبادة لغير الله. الشرك الأصغر الأكبر صرف العبادة لغير الله، كان يعبد الله ويعبد غير الله، يقول يا الله، يقول يا جيلان المدد، في قلبه يحب الله ويحب غير الله كحب الله، وهكذا يرجو الله ويعتقد أن رجاء غير الله مثل رجاء الله. ثم أورد حديث ابن مسعود وفيه من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. هذا الحديث الذي رواه البخاري له منطوق صريح من النبي عليه الصلاة والسلام، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. منطوق هذا الحديث كمنطوق آية النساء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومفهوم المخالفة قاله ابن مسعود، ومن مات وهو لا يدعو مع الله ندا دخل الجنة. هذا المفهوم من قاله؟ ابن مسعود رضي الله عنه. ولذلك جاء في المسند قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة وقلت كلمة، قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، وقلت من مات وهو يدعو لله وهو لا يدعو مع الله ندا دخل الجنة. من أين جاب الكلمة هذه؟ ترى بعض الناس يظن أنه من اجتهاده، لا، هذا مفهوم المخالفة من النص. وعندنا من حيث دلالة الأصول النصوص الشرعية منطوقها ومفهومها معمول بها كله من دلالة النص. ثم دل هذا الحديث من مات ويدعو الله ندا دخل النار دل على خطورة الشرك. وفي حديث جابر عند مسلم من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، وهذا أيضا خطير، وهذا أيضا خطير، من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة. إذن المفهوم الذي نطقه ابن مسعود منطوق في حديث جابر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل. شيئا نكرة ولا معرفة؟ نكرة، والنكرة في سياق من تفيد العموم، من لقيه يشرك به شيئا دخل الجنة، أيا كان المشرك مع الله فهو شرك.
أحسن الله إليكم. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم
هكذا مكتوب عندي
فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقال هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبسق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية وقال أنفث على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
نعم
أحسن الله حمر النعم يدوكون أن يخوضون
ثم أورد رحمه الله هذا الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله هذا الباب وما بعده من الأبواب كل كتاب التوحيد على نسق واحد من هنا إلى نهاية كتاب التوحيد الأبواب كلها لأحد أمرين احفظ الضابط إما لتثبيت التوحيد وبيان بعض واجباته أو لبيان الشرك وبعض نواقضه إلى نهاية كتاب التوحيد على هذا المنوال جميع الأبواب التي ستأتي يعني غير الأبواب الأربعة الماضية كل الأبواب الباقية إما لبيان مفردات التوحيد وواجبات التوحيد وإما لبيان مفردات الشرك وما ينقض التوحيد أو ينقصه إذا حفظت هذا فأنت تعرف أن هذه الأبواب كلها مهمة لماذا كلها مهمة؟ لأنها إما لبنات بناء وأصول أو أنها أدوات وقاية وصون فتبتعد عن الشرك وأنواع الشرك ليبقى الإيمان في قلبك نقيا مضاء وتعمل بواجبات التوحيد ليكون الإيمان في قلبك مزودا كثيرا قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله الدعاء وفي بعض النسخ باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الدعاء والدعوة بمعنى واحد وهو دعاء الناس ودعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله المسلمون نصحة وليسوا غششة فلا يطبلون على كتف المشرك ويقول له أنت على خير لا يقولون له أنت على خطر عظيم إذا منت على الشرك تدخل النار ويدعونه إلى التوحيد هذا من أعظم العلامات أن التوحيد قد رسخ في قلبك فلا تقر الشرك وتدعو إلى ضد الشرك وهو التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله أورد تحت هذا الباب آية واحدة وحديثين أما الآية فهي آية سورة يوسف في قول الله جل وعلا وأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سورة يوسف مكية ولا مدنية يا شباب مكية بالإجماع زيد كلمة الإجماع، مكية بالإجماع. ها طيب، قد يقول قائل ما في صلاة ولا في زكاة ولا في حاج ولا يدعو إلى الله، إيش يعني يدعو إلى التوحيد؟ قل هذه سبيلي، أي طريقتي ومنهجي. ما معنى سبيلي؟ طريقتي ومنهجي. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، المنهاج هو السبيل، سبيل المؤمنين. قل هذه سبيلي طريقتي ومنهجي، ماذا أفعل؟ أروح ألقي محاضرة عن الصدق والأمانة في الصين؟ لا، هم يمكن عندهم واحد متكلم أحسن مني ومنك يتكلم بلغتهم عن الصدق والأمانة. عجل وش أسوي؟ لا، أروح ألقي محاضرة عن التوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ما هو إلى نفسي ولا إلى جماعتي ولا إلى قبيلتي، أدعو إلى الله. هذه هي القضية الأساسية، وهذا من علامات تحقيق التوحيد، الدعاء إلى التوحيد. تريد أن تكون محققا للتوحيد، كن داعية للتوحيد، تدعو خدمك، حشمك، جيرانك، أصحابك، شركائك، أينما ذهبت فأنت منور بالتوحيد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة أي على علم، على نور. وإنما ذكر البصيرة ولم يذكر العلم، ما قال على علم، قال على بصيرة. ترك الكلمة والاتيان بأخرى لبلاغة قرآنية لا بد أن تنتبه لها، يعني ما قال على علم أنا ومن اتبع، قال على بصيرة، لأنه قد يوجد العلم ولكن لا توجد بصيرة، فالبصيرة أعم من العلم، فهو يشمل العلم بالحال والعلم بالمآل. البصيرة علم بالحال وعلم بالمآل، فيعرف كيف يدعو هذا الرجل، بأي شيء يبدأ مع هذا الرجل، على بصيرة، على دليل وبرهان وحجة. طيب، الجار والمجرور متعلق بأي شيء؟ ها؟ قال بعض المفسرين على بصيرة الجار والمجرور متعلق بأدعو بالواو الفاعل، يعني أدعو على بصيرة إلى الله عز وجل، وهذا تفسير صحيح. وقال بعض المفسرين على بصيرة جار ومجرور متعلق بما بعده، على بصيرة أنا، على بصيرة من اتبعني، فهو خبر مقدم معناه أنا على بصيرة ومن اتبعني هو على بصيرة، وهذا تفسير أعمق. لما أعمق؟ لأن من علامات المتبصرين أنهم يدعون إلى الله جل وعلا، هذه من علاماتهم. فإذا رأيت الرجل يدندن على التوحيد فاعلم أنه على بصيرة، فاعلم وتيقن أنه على بصيرة وأنه على اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. على بصيرة أنا ومن اتبعني، النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة في جميع أحواله، ومن اتبعه يكون على بصيرة في جميع أحواله، وليس على في حال الدعوة فقط. إذن المعنى الثاني أعم، لما تقول على بصيرة أنا خبر مقدم لمبتدأ اللي هو أنا. طيب، قد يقول قائل لماذا قدم الخبر؟ الأصل في الخبر أن يتأخر، تقول قدم الخبر الاختصاص، فكأن المعنى كل من عداني وليس من أتباعي ليس على بصيرة. هذه فائدة تقديم الجار والمجرور. فإذن أنا على بصيرة ومن اتبعني على بصيرة، وأما الحال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. في كلمة ومن اتبعني في الواو عطفان، الأول أنه معطوف على الواو الفاعل، على الفاعل المقدر في أدعو، أدعو أنا، ومن اتبعني يدعو، وهذا صحيح. والثاني أنه معطوف على الضمير الظاهر اللي هو على بصيرة أنا ومن اتبعني على بصيرة، وهذا أيضا تقدير صحيح. ثم بين في هذه الآية أن من أعظم علامات الموحدين نبذهم الشرك عن رب العالمين، فيقولون وسبحان الله وما أنا من المشركين. يا إخوة، لا بد أن نفهم أن الناس ما نبذوا الموحدين لأنهم على التوحيد، إنما نبذوا الموحدين لأنهم ينتقصون شركهم. والله إن قريشا ما عادوا النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد دعوته، بل لأنه أعلن البراءة من معبوداتهم وأنها لا تنفع ولا تضر. فأنت لو جلست في مسجد في أي مكان ودعوت الله لن يعترض لك أحد، لكن بمجرد ما أن تقول هذه القبور لا تنفع، هذه الأضرحة لا تنفع، كلهم يعادونك. وهذه قضية معروفة، وسبحان الله وما أنا من المشركين، فأعلن براءتك. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقرأ في سورتين الإخلاص والكافرون، صح؟ يقدم الكافرون على الإخلاص في كثير من المواضع، لأن سورة الكافرون إعلان من البراءة من الشرك العملي، وسورة الإخلاص إعلان من البراءة من الشرك في التوحيد، من الشرك العلمي. إذن قل يا أيها الكافر لا أعبد، هذه براءة من الشرك العملي. قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد، براءة من الشرك العلمي. ثم أورد حديث ابن عباس، وفيه الشاهد من الحديث: أول كلمة إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية اكتب وهي في كتاب التوحيد من صحيح البخاري: إلى أن يوحدوا الله. والمعنى واحد. معاذ بن جبل أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن، وكان فيهم أربعة أصناف من الناس: الغلبة والملك والسلطان للمجوس في زمن بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وفيهم اليهود والنصارى والمشركون، أربعة أصناف. لكن الكثرة الكاثرة كانوا أهل كتاب، فقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، قد يقول قال إن اليهود يقولون لا إله إلا الله، الجواب أن المطلوب منهم الإقرار لا مجرد النطق، الإقرار بمقتضى هذه الشهادة. ترى اليهود إلى اليوم يقولون لا إله إلا الله، ما ينكرونه. وش سبب كفرهم؟ بعض الناس يظن أن سبب كفرهم عدم الإيمان بمبعث بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح، لكن هذا يرد عليه إشكال. ما هو الإشكال؟ هل اليهود كفروا بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا كانوا كفارا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانوا كفارا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو سبب كفرهم؟ يجيك واحد يتفلسف يقول سبب كفرهم تكذيبهم لعيسى، هذا صحيح، لكن ليس هذا سبب كفرهم. سبب الكفر الأصلي عدم التوحيد عندهم. التوحيد الذي عندهم لفظي، ولذلك تجد أنهم يصرفون العبادة لغير الله جل وعلا، للأحبار والرهبان، ويعتقدون التشبيه في حق الله تبارك وتعالى، وأن الله كما أخبر عنهم في القرآن أنهم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، ومثل قولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. إذن شركهم من جهة التوحيد سواء كان علميا أو كان عمليا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا أن يبدأ معهم أولا بالتوحيد، ومن يريد أن يحقق التوحيد فليكن أولية وأساسية دعوته التوحيد. ثم ذكر بقية الحديث وأورد حديث سهل بن سعد، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنفذ على رسلك، أنفذ يعني أخرج على رسلك أي على مهلك ولا تستعجل حتى تنزل بساحتهم، بساحتهم يعني فناء دارهم وحصنهم، فناء حصنهم، ثم ادعوا من الإسلام. هذا هو الشاهد من الحديث، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام في حال الحرب يقول لعلي رضي الله عنه أول ما تبدأ أدعو من الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، أول شيء قبل الله تقول لهم صلاة وصوم وزكاة وحج وخمس وإلى آخره، لا، أول شيء أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام في التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
هذا الباب أورده رحمه الله بعد الباب السابق الذي أورد فيه الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ليبين لك ما هو التوحيد الذي تدعو إليه. هذا هو المناسبة، باب تفسير التوحيد الذي تدعو إليه ما هو. ثم قال باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التوحيد أيها الإخوة عند الإطلاق لا يفسر في القرآن والسنة وكلام سلف الأمة إلا بتوحيد المرسلين الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وأقام سوق الجهاد وبين وخلق الجنة والنار وخلق الإنس والجن لأجلهم، وهو إفراد الله بالعبادة. إذن التوحيد عند الإطلاق المراد به توحيد العبادة، المراد به إيش؟ توحيد العباد، ويسميه بعض العلماء بالتوحيد العملي. لماذا التوحيد العملي هو المهم؟ لأن مجرد العلم لا ينفع، فإبليس يعلم أن الله هو الرب، هو الخالق، هو المعبود، لكن أين العمل؟ لا يوجد عمل. إذن التفسير عند الإطلاق يراد به توحيد العبادة، صرف العبادة لله عز وجل، وهو معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. توحيد يفسر بشهادة لا إله، ولذلك مر معنا في حديث معاذ فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، في رواية عند البخاري في كتاب التوحيد فادعوهم إلى أن يوحدوا الله، أي عمليا. فلما يقول اليهودي لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يعتقد أن الحبر أو الراهب له أن يشرع ما يشاء مثلا، ما عمل لما يقول لا إله إلا الله ثم يقول عزير له من الدلال 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 يعني أدلل، شو يعني؟ لا مو أدلل، دلال يدلل من الدلال عند الله كدلال الابن على أبيه عياذا بالله، هذا من الشرك. ولذلك قال الله عز وجل عنهم عن بعضهم وقالت اليهود عزير ابن الله، هنا وقالت اليهود عزير ابن الله، اعتقادهم بنوة عزير ليس من باب اعتقاد عيسى لبنوة عيسى، لا لبنوة عيسى، إنما اعتقاد بنوتهم لعزير الدلالة، يعني أنهم يدلل على كيف يسوي اللي يبي، يعني مثل ما نسمع بعض المنتسبين للإسلام يقول علي هو قسيم الجنة وقسيم النار مثلا، ويفعل ما يشاء، يدخل من يشاء الجنة ويخرج من يشاء ويدخله النار، هذا هو نفس الاعتقاد، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا باب خطر عظيم. ما هو تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله؟ قلنا التوحيد عند الإطلاق المراد به توحيد إيش؟ العبادة. أما التوحيد من حيث العموم فهو من حيث نفسه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات. هذا التقسيم بدلالة الاستقراء، ولما كانت الدلالة الاستقراء تاما لا يمكن الزيادة عليه. تفسير الألوهية هو أن تعبد الله عز وجل وتؤلهه بما شرع، أو كما يقول بعض العلماء هو صرف العبادة لغير الله، تصرف العبادة لله عز وجل. نحن لا نريد أن ندخل في التعريفات المنطقية لأننا لا نراها تساوي فلسا، ما لكم شغل هذولا يعظمون المنطق والحد والجنس، هذا زخرفة فقط. أما القرآن والسنة واضح وضوح الشمس، يفهمه العامي راعي الغنم قبل المثقف الدكتور الماجستير وفلان وفلان. الله خاطب الكل بلسان واحد. ما هو توحيد العبادة؟ أعبد الله، انتهت القضية، صرف العبادة لله عز وجل. طيب توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، أنه الخالق وحده، الرازق وحده، المالك وحده، المتصرف وحده. قل لمن الملك اليوم؟ هذا يوم القيامة، يقول لله الواحد القهار. قل لمن ما في السماوات والأرض؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. هذا النوع من التوحيد كان جل، ما نقول كل، جل المشركين كانوا مقرين به. مقرين بشنو؟ توحيد الربوبية. تخيلوا معي أن عير قريش لما فلتت في غزوة بدر جاء رجل إلى أبي جهل وهو من كبار صناديد قريش، قال يا أبا الحكم قد أنقذ الله، إيش قال؟ قال الله، شوف، قال قد أنقذ الله عيرنا، فعلى من نقاتل أبناء عمومتنا؟ ترى المسلمين أكثرهم من المهاجرين. فقال أبو جهل والله اللعين، أقسم بمن؟ بسألكم سؤال. طيب يقسم بالله، بعدين يجيك واحد يقول لا دولة، ما تفهم الشرك، هذول ما ينكرون الله، هذه مشكلتهم مو في
وجود الله ولا في ربوبية الله. والله قد أخبرك الله وأقام عليك الحجة، لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أبو جهل يقول والله لا نذهب ولا نرجع حتى تسمع بنا العرب، يقسم بالله. وقوم ثمود، أنا أسألكم سؤال، تقرؤون القرآن كلكم الحمد لله، قوم ثمود لما أرادوا قتل الناقة أقسموا بمن؟ قالوا تالله لنبيتنه وأهله. أقسموا بمن؟ إحنا ما نقرأ القرآن. طيب ما يخطر ببالك وين شركهم عجل؟ هم يقرون بالله، وين شركهم؟ شركهم مو في إنكار الله، شركهم مو في أفعال الله، شركهم في العباد، شركهم في العباد. وش قال الناس الذين يعني أنكروا على موسى عليه السلام؟ ها؟ قالوا ما تريد أن تكون إلا ملكا، يعني هم يعرفون الملائكة، لا تفكر لما يعرفون. إذن قضية هذه مهمة، توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله المختصة به كالخلق والرزق والملك والتدبير. تعتقد أنه لا أحد يفعل كفعله، ليس له شريك ولا نظير ولا ضير ولا نصير، يفعل ما يشاء. أما توحيد الأسماء والصفات، الإقرار بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة، هذا من حيث المجموع. وقد يقسم تقسيما آخر فيقال التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي أن الله الخالق الرازق المالك المدبر، أن الله له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى والصفات العليا وله المثل الأعلى. التوحيد العملي فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن تفسير التوحيد شهادة لا إله إلا الله في ما ذكره المصنف، أورد رحمه الله 4 آيات وحديثا واحد. الآية الأولى واضحة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قد يقول قائل طيب في كتاب التوحيد أول باب هو أشار إلى التوحيد الذي يريد أن يؤلف فيه، فلما أورد هذا الباب مرة أخرى؟ هناك تفسير للتوحيد من حيث العموم، هنا التركيز على التوحيد في الأعمال القلبية على وجه الخصوص. فهنا لما قالوا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني أنتم أيها المشركون تدعون اللات والعزة، اللات والعزة كان ينادي من؟ اللات والعزة كان ينادي الله. طيب من اللي أقرب؟ اللي ينادي الله أقرب ولا اللي ينادي من ينادي الله؟ طيب هذا معنى الآية. كان بعض المشركين ينادون الملائكة، طيب الملائكة تنادي من؟ إذن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ أنتم تشركون وتطلبون بشرككم القرب إلى الله، أنتم أقرب أم الذي يدعو الله ويتوسل إلى الله بالعبادة ويدعو الله أقرب؟ هذه واضح. إذن دعاء الله من التفسير العملي. وأما آية الزخرف، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. أورد هذه الآية المناسبة لبيان أن التوحيد لا يتم إلا بالبراءة من الشرك وأهله. يعني لو قال مسلم نعم الله له حق العبادة لكن أنا ما أتبرأ من الشرك، هذا ما عرف التوحيد. التوحيد لا يتم إلا بالنفي والإثبات، لا إله إلا الله، أعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أعبدوا الله فلا تجعلوا الله أندادا. ولذلك جاء أتى بآية سورة التوبة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا من دون الله. قال عدي ابن حاتم ما اتخذناهم أربابا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون ما حرم الله فتطيعونهم؟ قالوا بلى. يقول لكم ان هذا حلال تقولون إيه خلاص ما دام الحبر قال حلال حلال، ما تطالعون هو وافق الكتاب والسنه ولا ما وافق. يقول البابا اللي يقوله هذا هو الحق عندهم خلاص، كأنهم نصبوا الحبر والبحر والراهب والعابدة منزلة رب العالمين. هذا نوع من أنواع الشرك، سواء كان في اعتقاد التحليل والتحريم أو كان في الحب، كأن يحبهم كما يحب الله حب التعبدي، أو يرهبهم كما يرهب من الله. تقول احلف بالله يحلف بالله كاذبا، تقول احلف بالولي لا 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 أعوذ بالله. ذكر لي والدي رحمه الله أن الناس قديم كانوا يذهبون في الربيع، يتركون أرضهم يذهبون إلى أراضي بعيدة، وهم أعراب روح البدو، فكانوا عندهم متاع ما يقدرون يشيلونه وين يخلونه، فكان كلهم يجون هناك يسمونه حائط كبير حول الضريح، يضعون أغراضهم اللي ما يبونها عند الضريح، هذه ما حد يسرقها. فواحد من الناس قال أنا بحط متاعي وين؟ في المسجد، أنا ما راح أشرك. فلما راح شهرين يقعدون هناك بعدين يرجعون في الربيع، بعد شهرين رجع كلهم وجدوا متاعه عند الضريح إلا هذا المسكين سرقوا متاع. يعني حتى لصوصهم لا يحترمون الله يحترمون الولي، مو بس أئمتهم حتى لصوصهم ما يحترمون الله، يحترمون من؟ المدفون الميت. أي عقل هذا؟ أي عقل هذا؟ لا، ويجي شيخهم يقول لهم ترى الله يغفر بس الولي ما يغفر، أنت عندك عقل شو تقول؟ ثم أورد الآية سورة البقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب أيها الإخوة التعبدي صرفه لغير الله شرك. الحب قد يكون طبعيا مثل حب الطعام الشراب الزوجة الولد، هذا حب طبيعي، هذا لا لوم فيه ما دام أنه مباح، وإنما اللوم في هذا الحب إذا منعك من أمر واجب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم إلى آخر الآية أحب إليكم من الله، لا يكون هذا شيء أحب، هذا أهم شيء في المباح. أما الحب الذي أدناه شرك هو الحب التعبدي، أن تحب شيئا كما تحب الله هذا شرك، انتبه. ولذلك المؤمن من علامات تحقيق للتوحيد يحب لله وفي الله، يبغض لله وفي الله. ثم أورد الحديث وفيه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قال وشرح هذه الترجمة من بعد من الأبواب سيأتي إن شاء الله تعالى، نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم.